قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر رحمه الله تعالى بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال رحمه الله: يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد. هنا ضربتم معنى سافرتم في البلاد لطلب الرزق أو الجهاد أو نحو ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية. يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني طلب الأرزاق والتجارة. وآخرون يقاتلون أي يخرجون للجهاد. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي تخففوا فيها إما من كميتها يعني في العدد، بأن تجعلوا الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوضح، فقد كان يقصر ولا يتم، يقصر الرباعية فقط. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين بيانا كافيا. قال: فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة وغير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، وحكي عن مالك في رواية عنه نحوه لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني هذا الجهاد ونحوه. ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحا، يعني لطلب الرزق والسياحة المباحة، ويدخل فيها. أما الطاعات ما في خلاف، يعني لقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم الآية، أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا يكون عاصيا بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين. فأمره أن يصلي ركعتين، وهذا مرسل. الشيخ يقول: والمرسل من قسم الضعيف. ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل، ترخص لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله الثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور. أصلا الذي يخرج للمعصية نقول له: لا يجوز لك أن تخرج أصلا. طيب، فضلا عن أن نرخص له في قصر الصلاة. طيب، هذا واجب عليه ألا يخرج للمعاصي. ومثل هؤلاء الذي يخرج لقطع الطريق أو يذهب للسرقة أو الزنا، ربما في هذه الأزمنة ما يصلون، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: وأما قول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب على حادثة فلا مفهوم له، كقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني فإذا لم تريد التحصن يعني لك أن تكرهها؟ لا، ما يجوز لك أن تكرهها، سواء كانت تحب التحصن أو كانت لا تحب التحصن، بل لا يجوز له أن يقر أمته على الزنا. وكقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني ذكر الحجور من باب أنه الغالب على بنات الزوجات يكن تحتهم، يعني فإذا كانت خارج الحجر فهي محرمة أيضا عند الجمهور كما قالوا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيح عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس؟ فقال لي عمر: عجبت ممن عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقت صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني: هذا حديث صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون. نعم، ليس عليكم جناح، يعني رفع الإثم يدل على الجواز، لكن هل يصير القصر واجبا أم يعني مستحبا أم هو الأفضل من الإتمام؟ هذه المسائل فيها خلاف. طيب، فمن أهل العلم من يفضل القصر، وهذا القول هو الراجح أن القصر أفضل من الإتمام. قال رحمه الله تعالى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر. الجمهور هم يقولون بالجواز لكن ما يفضلون القصر، بعضهم يفضل القصر وبعض الآخرون لا يفضلونه يجوزونه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين ثقة إمام، قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ يعني كأنه فهم أن القصر لا يكون إلا عند الخوف إن خفتم. نعم، قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح أن القصر حتى بدون خوف، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقصر وما كان خائفا بل كان آمنا، وهكذا في بعض عمره وسفاره كثيرا. يقول ابن عمر: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتم. قال رحمه الله الشيخ يقول: هو أبو حنظلة الحذاء ترجمته في تعجيل المنفعة ومستور الحال، يصلح حديثه بالشواهد والمتابعات، وقد تابعه على معناه أي على معنى الحديث أبو الوداك، وهو حبر ابن نوف الرجال المسلم، وثقه ابن معين. كما في تهذيب التهذيب وتابعه على معناه نافع كما سيأتي عند المفسر رحمه الله والحديث صحيح إن شاء الله. قال رحمه الله وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن محمد بن سعيد قال حدثنا من جاب قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها يعني فلا ينبغي لكم أن تردوها. وقال ابن مردويه وقال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله أيضا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين وهذا وكذا رواه النسائي من حديث عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن عبد الله بن عون به. قال أبو عمر ابن عبد البر وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد عن هشام التستري صوابه هشام صوابه يزيد بن إبراهيم التستري يزيد بن إبراهيم صواب ويزيد بن إبراهيم التستري وهو ثقة ثبت إلا عن قتادة ففيه كلام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. قال ابن كثير قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن هشيم عن منصور بن زادان محمد بن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين ثم قال الترمذي صحيح. وقال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرة. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى ابن أبي إسحاق الحضرمي به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري هو الثوري عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمينا أكثر ما كان الناس وآمنوا هم كثيرون يعني وآمنوا ركعتين. رواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عنه به. ولفظ البخاري قال حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك طيالس قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى والقطان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من خلال من إمارته ثم أتمها يعني عثمان أتم أربعا والصواب الأفضل هو عدم الإتمام. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به. وقال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن الأعمش قال حدثنا إسحاق إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع يعني قال إنا لله إنا إليه راجعون عند أنس. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فصليت فليت حظي مع أربع مع أربع ركعات ركعتان متقبلتان هما أحب إلي من أربعين. وروى البخاري أيضا من حديث الثوري عن الأعمش به وأخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتادة كما تقدم. فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف. ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر هنا إنما هو قصر الكيفية للكمية وهو قول مجاهد الضحاك. والسد كما سيأتي بيانه اعتضدوا أيضا بما رواه مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر إلا المغرب والفجر فلم يزاد في المغرب ثلاث والفجر ركعتان. وعلى كل حال كما يقول العلماء لا يشترط الخوف للقصر في الصلاة. قال السائل هنا قال كنت أعمل في شركة, هذا السؤال من غرفة الآجر عافاهم الله, وتقاضيت أكثر من أجرتي, وبعد مدة اتصلت بنائب المدير فقال لا تردها فإن في ردها مشاكل, فما حكمها؟ يعني أعطوك أكثر من أجرتك, إذا كنت تعمدت أكثر من الأجرة فواجب عليك أن تردها ولو بالسر تردها, يشترون شيئا للشركة طيب, أو تردها إلى خزنة الشركة بدون يعني تردد. فإن كان أعطاك شخص على خطأ فأقل ما يقال تتصدق بها على نياتهم. فإن كنت لا تستطيع كما يقول هذه ستحصل مشاكل أكبر وفتن, قد استشرت نائب الشركة فتتصدق بها على نية صاحب الشركة والله أعلم. قال السؤال الثاني أنا من بلاد لا يوجد به علماء وأريد أن أطلب العلم, فرأيت أن أستغل الوقت في حفظ القرآن والمتون دون شرحها, وبعد ذلك أبحث عن وسيلة للرحيل إلى العلماء لشرح ما حفظت, فما رأيكم وجزاكم الله خيرا؟ هذا أمر جيد, حفظ القرآن حفظ الحديث, تقرأ مثلا تحفظ استطعت تحفظ متن مسلم متن البخاري, وممكن تستعين بالشروح بشرح البخاري بشرح مسلم على ما يشكل عليك, وتتعلم الأشياء الضرورية مثل التعلم الصلاة, تقرأ مثل كتاب أحكام الصلاة صفة الصلاة للشيخ الألباني, أحكام الجنائز للشيخ الألباني, وهكذا تقرأ العقيدة الواسطية فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الأصول الثلاثة. هذا أمر مهم, تبدأ بالذي هو سهل عليك وتستمر في حفظ القرآن. ومثل هذه الدروس تحضر مثلا على الانترنت, كذلك مثل دروس الشيخ العثيمين لبعض شروح الكتب مثل بلوغ المرام, مثل أيضا شرح الواسطية, كذلك شرح الهراس, إن شاء الله تستفيد بارك الله فيك. إلهنا جزاكم الله خير. تحفظون حديث ولا ما رأيك؟ أمس محاضرة يلا طيب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم كل قسم أو قسم قسم في الجاهلية قسم في الجاهلية فهو على ما قسم يعني من الأموال انتهى ما قسم في أمر الجاهلية انتهى فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على الإسلام كل قسم أدركه الإسلام فهو على الإسلام رواه أبو داود يعني ما قد مضى قبل الإسلام ولو كان فيه لأنه سيحصر ربما في فن